حياتك تكن حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هنا مدرسة ربانية، وهذا هو فرع السيرة النبوية العطرة على صاحبها الصلاة والسلام. إن الابتلاء أيها الإخوة، إن الابتلاء سنة لله عز وجل في خلقه، سنة كونية. قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلن تمكن دعوة أبدا حتى تبتلى. هذه هي سنة لله عز وجل كونية، لا تتغير ولا تتبدل. لذلك لما قال رجل للإمام الشافعي: الأحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى، فقال الشافعي: كلمة تكتب بماء العيون لا بماء الذهب. قال: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله عز وجل قد ابتلى أولي العزم الخمس من الرسل، ابتلى نوحا وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لذا ونحن في السيرة العطرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله عز وجل سرا، ثم بعد ذلك أذن له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأذن له وأمر: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام وبلغ دين الله عز وجل، عاداه أهل مكة وآذوه وآذوا أصحابه. لذا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتكلم عن كيف واجه المشركون الصحابة رضي الله عنهم، وكيف واجه المشركون الدعوة المباركة على صاحبها الصلاة والسلام. ومعنا أخونا فضيلة الشيخ سيد عطوة حفظه الله تعالى، فليحدثنا عن كيف واجه المشركون الدعوة.
حسن الله عليك ربنا حفظ محمد. الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه أشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إلى الخلق، وكلف الله نبيه ببيان الحق إلى الناس ودعوة الناس إليه، فلم يأل النبي جهدا وتعب النبي جدا صلوات الله وسلامه عليه في تبليغ الحق إلى الناس من أجل أن يرفع للإنسان كرامته وأن يحقق للإنسان عزته، فإن أكرم ما يكون الإنسان حينما يسجد لله تبارك وتعالى وحينما يعبد ربه عز وجل. أكرم ما يكون العبد حينما يوحد الله، هذا أشرف ما يكون فيه الإنسان، وأخص ما فيه الإنسان أن يخضع بالعبودية لغير الله وأن يسجد لمخلوق مثله. هذا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
انطلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يدعو إلى الله تعالى في كل وقت وحين وفي كل مكان، وفوجئ المشركون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحرم ويجرم عبادة الأوثان ويحرم الزنا والخمر والربا وغير ذلك من مظاهر الجاهلية، فخشي المشركون على جاهليتهم وعلى هذه الحياة القومية التي يعيشونها في مكة، لهذا حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام بكل سبيل، حاولوا أن يثنوه عن دعوته ما استطاعوا. حينئذ خططوا ومكروا ودبروا كيف نهزم هذه الدعوة، كيف نقضي على هذه الدعوة. تأمل بالله عليك، ركز لتدري كيف يحارب دينك، لتعلم كيف يحارب إسلامك في زمان النبي وفي هذا الآن، وفي هذا الآن بل وفي كل آن. نبينا صلوات الله وسلامه عليه، نبينا صلوات الله وسلامه عليه
صلى الله عليه وسلم
جهد في تبليغ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم. فالمشركون اجتهدوا في صد الدعوة، كان لهم سبيلان: الأول السخرية والاستهزاء والتكذيب. تخيل يسخرون من رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وقال هذا الذي بعث الله رسوله، قالوا في النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي بعث الله رسوله، يسخرون من أصحاب النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
وقالوا كلاما يتهمون فيه الصحابة بأمور عجيبة، ويسخرون ويهزؤون بالصحابة الكرام، حتى قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم، أي في يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. لا تحزن يا رسول الله، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، لا تحزنوا أيها المؤمنون. فهذا شأن المجرمين في كل وقت وحين، السخرية والاستهزاء من أهل الديانة، من أهل الصلاح، من أهل التقوى. تخيل حينما دعا النبي الصحابة للصدقة بذلوا، لدرجة أن من الصحابة من كان يحمل على ظهره طيلة النهار ليجمع مالا ويذهب ويتصدق به ويعطيه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لم يسلم هؤلاء من لمز المنافقين ومن سخرية هؤلاء، والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. إذا تصدق الرجل بشيء كثير قالوا مرائي، وإذا تصدق بشيء قليل لم يجد إلا هو قالوا إن الله عن صدقة هذا لغني. عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم كنا نحامل على ظهورنا ونتصدق، فجاء رجل بشيء كثير قالوا مرائي، وجاء رجل بشيء بصاع من تمر قالوا إن الله عن صدقة هذا لغني، فنزلت الآية. والخطر أن من سخر من أهل الدين لدينهم على خطر كبير، على خطر عظيم. إيه والله، ليست مجرد كلمة. اسمع هذا الموقف العجيب الغريب. أورد الطبري بسرد الحسن في تفسيره أن المشركين المنافقين كانوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه في غزوة تبوك، قالوا كلمة بعيدا عن الناس، قالوا كلمة يسخرون فيها من رسول الله ومن الصحابة، كلمة باللسان، قالوا قراؤنا هؤلاء يقصدون الرسول والصحابة أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. كلمة مرت الكلمة، لا، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية قال فيها ربنا جل جلاله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا، إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ده احنا كنا فقط تسلية، لعب، سخرية، استهزاء، بنقضي الليالي والأيام، لا مانع من أن نجلس أمام شاشة لنسمع سخرية واستهزاء بدين الله وبعالم من علماء الدين. الأمر خطير، الأمر عظيم. الله تعالى قال بعدها: قل أبي الله، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت الله لهم الإيمان، ثم أثبت الله تعالى لهم حكم الكفر. ولهذا أورد الشيخ السعدي حفظه الله رحمه الله في تفسيره من هذه الآية استدلال على أن من سخر بشيء من دين الله أو من كتاب الله أو من سنة رسول الله أنه كافر بالله العظيم. كلمة عجيبة جدا، اسمع تاني، كلمة خطيرة، اسمعها وبلغها في هذا الآن الذي دأب الإعلام العنيل المجرم الأثيم على أن يسقط هيبة أهل الدين. تخيل الشيخ السعدي يقول هذه الآية، وغيره من أهل العلم قالوا هذه الآية تدل على أن من استهزأ بشيء من دين الله أو من كتاب الله أو من سنة رسول الله أنه كافر بالله العظيم، وفيها أن من أسر سريرة فلا بد أن يظهرها الله تعالى وأن يفضحه وأن يعاقبه عليها. فالسخرية والاستهزاء كان طريقا لهدم الدعوة، هدم الدين، حتى ينصرف الناس عن النبي ودعوته، عن النبي والصحابة. إذا صار هؤلاء يضحكون على الرسول وعلى الصحابة، هؤلاء ضعاف النفوس، ماذا سيفعلون؟ سينصرفون عن الدعوة، سينصرفون عن الدين، إلى من؟ إلى سفهاء، إلى خبثاء، لا يريدون للدين قائمة ولا يريدون للدعوة أن تقوم. ثم كان السبيل آخر لحرب الدعوة ألا هو حرب الدعوة بالتشويه، تشويه التعليم وإظهار الإشاعات الكاذبة والتهم المعلبة للدعاة والعلماء. أقصد في عصر ما بعد الرسول والصحابة، لكن في عهد النبي اتهموا رسول الله، قالوا ساحر، شاعر، كذاب، مجنون. تخيل يقولون هذا عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
قالوا عن النبي كاهن، قالوا عن النبي ساحر، قالوا عن النبي كذاب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صبر صبر الجبال، ولم يؤثر هذا في نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وكثيرا ما ينقلب السحر على الساحر، وكثيرا ما تؤثر الحرب على الإسلام وتكون في صالح الإسلام وفي صالح الدعوة والدين. تخيل لما قال السفهاء في مكة عن النبي والصحابة عن النبي بأنه مجنون، رجل كان يعالج من المس والسحر اسمه ضماد الأزدي، وحديث عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ضماد سمع أن في رجل في مكة مجنون، تخيل نجحت وسائل الإعلام في مكة قديما أن تشوش على الدعوة وتقنع الناس بأن إمام الدعوة وسيد الخلق مصاب بهذا، حتى يأتي ضماد الأزدي من بلده ويأتي إلى مكة ويأتي إلى الرسول ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد إني أعالج من هذه الريح الجنون يعني، ويشفي الله على يدي من شاء، فهل لك؟ ممكن ألقيك؟ ممكن أعالجك؟ ده كلام للنبي محمد، ممكن ألقيك أو أعالجك؟ فنظر إليه النبي الحليم الكريم صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقل حسبك، انتظر إيه عد تاني. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام، لا كمان مرة، فعاد الرسول قال ضماد الأزدي، لقد سمعت قول السحرة وقول الكهنة وقول الشعراء فما سمعت مثل قولك هذا، ولقد بلغ قولك ناعوس البحر، وفي لفظ قاموس البحر، يعني إيه قاموس البحر؟ يعني عمق البحر، قعر البحر أو وسط البحر، بلغت هذا المكان، هلم يدك فلأبيعك على الإسلام. هو جاي سمع إشاعة عن النبي بأنه مجنون، جاء فأسلم، أبيعك على الإسلام. فقال النبي الذكي صلوات الله وسلامه عليه، ما عرفت الدنيا أذكى ولا أزكى ولا أطهر ولا أبر من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي لضماد الأزدي وعلى قومك، يعني أيضا تبين على إسلامك أنت وإسلام قومك، يأسلم معك تدعوهم، قال وعلى قومي. فانطلق ودعا قومه إلى الإسلام. فهذان سبيلان ذكرتهما، السخرية والاستهزاء والتكذيب، الأمر الثاني اختراق الأكاذيب وإشاعة الإشاعات الكاذبة لتشويه صورة الدعوة ولصرف الناس عن إمام الدعوة وعن الصحابة وعن من يقول لهم أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من عذاب الله، والله لا أريد منكم شيئا إلا هذا، والله لا أريد إلا نجاتكم، لا أريد إلا صلاحكم، لا أريد إلا سعادتكم في الدنيا والآخرة. هذان سبيلان، فليكمل حبيبي الغالي أخي محمد فضيلة الشيخ محمد سبيلا آخران للصد عن سبيل الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب التي واجه بها المشركون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم معارضة القرآن بأساطير الأولين، كما حكى الله عز وجل عنهم أنهم قالوا عن القرآن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وللأسف يقولون إن الذي يتعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال له نجار رومي، لذلك لما حكى الله عنهم هذا الإفك الذي قالوه قالوا إنما يعلمه بشر، فقال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف يعلم هذا الأعجمي هذا النجار الرومي الذي لا يفقه في العربية شيء، كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي علم الدنيا؟ فهذه شبهة لا تروق على بال عاقل، فكيف يسمعها صحابي؟ فكيف يسمعها مسلم؟ فكيف يسمعها من له حس لغوي حتى؟ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، فكذبهم الله عز وجل ودافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان النضر بن الحارس عليه من الله ما يستحق كان يذهب إلى الحيرة وأتى بمغنيات لكي يشغل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن، وكما حكى الله عز وجل عنهم
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
سبحان الله.
وهي نفس الكلام الآن يريدون أن يشوشوا على القرآن، الإعلام يشوش على القرآن ويشوش على أهل العلم ويتكلم عنهم بالأكاذيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا وسيلة أو سبيل مما واجه به المشركون الدعوة الإسلامية، واجه به المشركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أصعب الأشياء ومن أصعب السبل التي واجه بها المشركون دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حاولوا أن يلتقي الإسلام والشرك في منتصف الطريق، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة طويلة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السيرة النبوية من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو قوله أن أهل مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نعطيك مالا فتصير أغنى رجل بأهل مكة، وأن نزوجك أجمل امرأة بمكة. الفلوس اللي انت عايزها خدها، أحلى واحدة في العصر في مكة اختارها. لذلك يبقى عايز مال خذ مال، عايز نساء خذ نساء. أرادوا أن يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسودك علينا، يعني تكون سيدا علينا. من أجل ماذا كل هذا؟ أن تعطيه أموالكم، أن تعطوا النبي أموالكم، وأن تزوجوه أجمل امرأة في العرب، وأن تجعلوه سيدا لكم. ما طلباتكم؟ لأنه لا أحد يعطي أحدا إلا بمقابل. ما رجاؤكم يا أهل مكة يا كفار قريش؟ ما الذي تريدونه من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل كل هذه الإجراءات؟ نريد منك يا محمد صلى الله عليه وسلم ألا تسب آلهتنا، وألا تذكر آلهتنا بسوء، فإن أبيت يعني لم تفعل فنعرض عليك خصلة أو خصلة فيها لنا ولك موقف الرشيد، هتنفعنا احنا وانت. ما هذه الخصلة؟ ما هذه الخطة التي يعرضها كفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا تعبد آلهتنا اللات والعزى سنة، ونعبد إلهك سنة. في الرواية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم، قال حتى يأتيني الوحي من اللوح المحفوظ، هكذا الرواية. فنزل قول الله عز وجل، سورة كاملة للمفاصلة، فنزل قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ونزل قول الله عز وجل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الآية. وهذه هي نفس البدعة، بدعة التكارب بين الأديان الذي يزعمها من ينتسب إلى العلم. لا ينبغي ولا يليق بمسلم على وجه الأرض أن يقول هذه المقولة، فهي بدعة حديثة قديمة. أقول لك النصرانية واليهودية والإسلامية أبدا لا يتقارب،
الشيعة والسنة
الشيعة لا يتقارب. إذا كان اليهودية والنصرانية يتقاربوا يبقى الشيعة تتقارب؟ ده شيخ الإسلام قال أن الشيعة ألعن اليهود والنصارى، فكيف تقارب؟ لا مقاربة أبدا بحال من الأحوال. بل دين عيسى عليه السلام الإسلام، ودين اليهود الإسلام، دين موسى، دين إبراهيم، دين الأنبياء قاطبة الإسلام، وحتى لا أطيل في الآيات. بل قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، صلى عليه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لذلك الإسلام ولا دين غيره، الإسلام هو الدين الصحيح منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك من سمع بالإسلام وبدين الإسلام ولم يؤمن فمصيره النار وبئس القرار، وهذا إجمع أهل العلم، وهذا صريح القرآن والسنة. لذلك نقول لأصحاب هذه البدعة أصحاب التقارب بين الأديان، نقول لهم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، نقول لهم هذا. وطبعا في هناك مساومات ومحاولات لصد الدعوة، منها أنهم ذهبوا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لكي يؤثر عليه، ومن ذلك من الوسائل التي حاربوا بها كذلك حتى لا نطيل فيها، من الوسائل أنهم كانوا يريدون أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه تعنتا، نريد معجزة كذا، نريد آية كذا، نريد ملائكة الله، نريد هذا القمر أن ينشق، اقتربت الساعة وانشق القمر، إلى غير ذلك من أنواع الحيل الماكرة التي يمكر بها أهل الجاهلية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل عصر. ولكن المهم كيف ثبت الصحابة على هذه الفتن، ويحدثنا الشيخ سيد.
حسن الله عليك. كيف ثبت الصحابة الكرام أمام هذه الحروب التي لم تنتهي، وكيف نثبت نحن في عصرنا أمام العداءات للدين المتكررة بشتى الأنواع والصنوف؟ كيف أثبت أمام الفتن؟ أتعلم من أصحاب النبي ومن رسول الله كيف ثبت. أول عامل للثبات أخي الكريم أختي الفاضلة، أركز بالله عليك، كيف نثبت أمام الفتن؟ كيف نثبت أمام التشويه والتشويش والتشغيب؟ كيف نثبت أمام الاتهامات والسخرية والاستهزاء وغير ذلك؟ من أهم وسائل الثبات التي أدت لثبات الصحابة الإيمان. الإيمان، هذا الإيمان والله العظيم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. ستطمئن إذا زاد إيمانك بالله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة بمعنى الكلمة، هذا وعد الله جل جلاله. وأول ما نزل من القرآن آيات تربي الإيمان في قلوب الصحابة، كان في الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة فيها ذكر الجنة والنار. نريد أن نتذاكر هذا معنى الإيمان، أن الله يراني ويرى كل ما أصنع، أن الله يسمعني ويسمع كل كلمة أتكلم بإيمان، أن أؤمن أن هناك ملائكة عن يميني وعن شمالي تسجل كل عمل، أن أؤمن إن في يوم سيقف فيه الخلق أمام الله ليحاسبوا عن كل ما عملوه وقدموه في حياتهم، أن أؤمن بهذه الأركان الستة من أركان الإيمان وأعظمه الإيمان بالله جل جلاله. لهذا هذا الإيمان إذا حصل في قلب إنسان كان في معية الله، وأن الله مع المؤمنين، كان في ولاية الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، كان مستحقا لأن يدافع الله عنه. الله أكبر، تأمل بالله عليك، كان مستحقا لأن يدافع الله عنه. قال ربي عز وجل إن الله يدافع، والله العظيم ما له من شرف، يا له من شرف، يا لها من كرامة. الذي يدافع عنك أيها التقي، الذي يدافع عنك أيها المؤمن، الله جل جلاله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يكفيك هذا شرفا وفخرا أن ربك عز وجل يدافع عنك. الإيمان إذا حصل في قلب إنسان لا يشقى أبدا، إذا كان في عافية أو رخاء أو سراء أو حتى ضراء وفي محنة قلب مطمئن ساكن هادئ، لأنه يؤمن أن كل ما أصابه قدره عليه ربه، أن كل ما جرى له بتقدير ربه عز وجل، والله عز وجل لا يبتلي ليعذب، لا، بل يبتلي لينقي ويهذب، يبتليك ليرفع درجتك في الجنة، يبتليك ليمحو خطيئتك، يبتليك لأن لك مكانة عنده تبارك وتعالى سيرفعك إليها بعد البلاء، بعد هذا البلاء إذا مر. لهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليكم عند مسلم حديث صحيح عجبا لأمر المؤمن الله أكبر. الرسول يقول ذلك: عجبا لك أيها المؤمن، عجبا لحالك، لا تضجر أبدا، دايما مطمئن. ليه؟ الله الذي قدر علي ذلك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الإيمان الذي إذا ذقت حلاوته الله العظيم لن ترضى به بدلا أبدا أبدا. ذا هرقل العظيم ملك الروم لأوروبا حاليا، قديما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان، قال له: هو في حد من الصحابة بيرجع عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال له: لا إطلاقا. قال: لا. فقال الرجل الملك النصراني الكافر، قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. دعوا المعنى الإيمان، اللهم زيد الإيمان في قلوبنا. الأمر الثاني: قيادة حكيمة تهوي إليها الأفئدة. كان إمام الصحابة وأسوتهم وقدوتهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لما صبر النبي صبروا، لما ثبت النبي ثبتوا، لما تحلى النبي صلوات الله والسلام عليه بالثبات والحلم كان ذلك من أخلاق الصحابة، وفدوا رسول الله بدمائهم وأرواحهم. تخيل صحابي من الصحابة يدافع عن النبي يوم أحد، حتى من شدة الدفاع والمدافع عن الرسول تشل يده، تشل يده. ده مين ده؟ طلحة بن عبيد الله، تشل يده في دفاع عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كما عند البخاري من حديث قيس بن حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله يوم أحد. أبو طلحة الأنصاري ظل يدافع عن النبي يوم أحد ويرمي بين يدي بالنبي، أراد النبي أن ينظر، قال: يا رسول الله لا تشرف، لا تنظر حتى لا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، أنا لك الفداء، صدري لصدرك الفداء. وهذا الصديق رضي الله عنه لما قال الرسول: نريد أن نعلن بالدعوة ونقوم ونخطف في الناس، قال: يا بكر إن قليل. قال: يا رسول الله دعنا نعلن. فقام الصديق يعلن في الناس ويخطب، فقام عليه المشركون فضربوه ضربا شديدا حتى أغمي عليه، وما تركوه حتى جاءت بنو تي، فأجلوا المشركين عن الصديق وقالوا: لو مات الصديق لنقتلن عتبة بن ربيعة، لأنه كان يضرب الصديق رضي الله عنه. الصديق في إغماء، أول ما أفاق قال: ماذا فعل رسول الله؟ ماذا فعل رسول الله؟ انظر إلى الحب، حب لهذا النبي القدوة، لهذا النبي الأسوة، للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذان من أهم العوامل لثبات الصحابة: الأول الإيمان، الثاني قيادة حكيمة رأوا فيها القدوة الحسنة التي أراد الله تعالى أن يكون النبي والمربي لهؤلاء الصحب الكرام. وأترك مسألتين أخريين لأخي محمد فليتفضل. مشكور.
كيف ثبت الصحابة رضي الله عنهم من ذلك الشعور بالمسؤولية؟ فكان كل صحابي يرى أنه هو المخاطب بالدين، وكأنه وحده، وكأنه أمة وحده. فهذا أبو بكر الصديق مثال أو مثالين. أبو بكر الصديق لما أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما نام، وإنما ظل يدعو إلى دين الله وإلى توحيد الله. فجاء مباشرة بعدها بأيام بستة من العشر المبشرين بالجنة.
الله أكبر.
لم يسكت، لم ينم، وإنما أدم عليه. وكذلك كان حال الصحابة جميعا. ولكن أذكر لك مثال أبو بكر الصديق. ما الذي تعلمه أبو بكر؟ ما فرضت الزكاة ولا الصلاة ولا الصيام ولا أي شيء من هذا، وإنما هو توحيد الله والبعد عن الشرك، ومع ذلك يدعو، تحمل المسؤولية. وكذلك مصعب بن عمير
أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتحمل وحده المسؤولية بعد أن كان بالأمس القريب يلبس لباسا لا يلبسه إلا مرة واحدة، ويضع طيب كل أهل مكة يعرفون أنه مصعب وأنه هو الذي وضع الطيب. ومع ذلك لما ذهب إلى المدينة تحمل أعباء الدعوة وحده، وهكذا كان دين الصحابة. ولكن السؤال الآن لي ولك، هل نحن نتحمل أعباء الدعوة؟ هل نحن ندعو إلى الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف الأمة كلها مسؤولية البلاغ ومسؤولية الدعوة إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: بلغوا عني ولو آية. آية. قد يكون بعض طلبة العلم يدرس العلم سنة وسنتين وثلاث وما بلغ آية وما بلغ حديث، أخوه لا يصلي أو جاره ومع ذلك ما نصحه وما بلغ، أين أثر هذا العلم وأين زكاة هذا العلم؟ ما بلغ وما أدى حق هذا العلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الأمة كلها أيضا، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل الأمة كلها رجالا وذكورا وإناثا. لم يقل: أيها العلماء من رأى منكم منكرا، أيها العلماء، ولا أيها طلبة العلم، ولا معشر الدعاء، أبدا. وإنما حمل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها رجالا ونساء مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل. فالصحابة ثبتوا لأنهم شعروا بالمسؤولية. لذلك إذا شعرت بالمسؤولية وأن الدعوة ملقاة على عاتقك فإنك حتما ستثبت على هذا الطريق. كذلك من الأسباب التي بسببها ثبت الصحابة رضي الله عنهم الإيمان بالآخرة. الإيمان بالآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كانت هذه المقولة تكفي إلى أن يموت الصحابة جميعا في هذه المعركة. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام عمير بن الحمام رضي الله عنه وقال: بخن بخن يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقام فقاتل حتى قتل من أجل الجنة. بل قال الله عن المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الذي يؤمن بالآخرة يثبت، الذي يؤمن بالآخرة لا يظلم. وتدبر هاتين الآيتين وبهما أختم. أما الآية الأولى قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اسمع: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ يعني لو علم هؤلاء المطففين في الوزن والذين يبخسون الناس حقوقهم، لو علموا أنهم مبعوثون وأنهم محاسبون بين يدي رب العالمين ما فعلوا هذا. الآية الأخرى قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يطرده، ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سبب ذلك أنه ما آمن بيوم الدين، أنه ما آمن بيوم القيامة. الذي يؤمن بيوم القيامة بالآخرة لا يظلم أخاه ولا يأكل حق أخته ولا يظلم أحدا مثقال ذرة، بل يتحمل أن يكون مظلوما ولا يتحمل أن يكون ظالما. وهناك وسائل أخرى للثبات، ولكن إخواننا يقولون أن الحلقة قد انتهت، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
يا طالب العلم أقبل لي.